لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين اللهم صل وسلم والحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. اشتقاقه من اللعن، لأن كل من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة، وهو شرعا شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب، قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانبه، وقائمة مقام حبس في جانبها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. هذا الكتاب سمي بهذا الاسم لأن اللعن معناه في اللغة الطرد، كما قال الله عز وجل: كلما جاءت أمة لعنت أختها، أي طردت أختها. فإذا أضيف إلى الله صار بمعنى الطرد من رحمته. وسمي بهذا الاسم لأن كلا المتخاصمين يلعن أحدهما الآخر. فالأول يطرد الآخر من فراش الزوجية، وأن يلحق به ما ليس منه، والثاني يطرد الآخر بما قذفه به. وإنما شرع اللعان خلافا للأصل، في أن القذف يوجب 4 شهود، لأنه مما لا يشهده في الغالب الشهود 4، حيث أن الزوج يدخل بيته ولا يحتاج في دخوله لبيته هذه الشهادة، أو يدخل أي على أهله ولا يشهد دخوله غيره، فاستثنيت حالة الزوجية في القذف بهذا الأمر، وهو أن يلاعن. وهذا اللعان هو الذي ذكره الله عز وجل في سورة النور في قوله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني فيما قذفها فيه. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قال الله عز وجل: ويدرأ عنها العذاب، أي يرد عنها العذاب ويبعد عنها ما قذفها فيه، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها. فغاير الله عز وجل بين لعن أو لفظ لعن الزوج بقوله لعنة الله عليه، والمرأة بأن الزوجة بأن قال إيش؟ غضب الله. قال أهل العلم: والحكمة في ذلك أن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكثر اللعن وتكفر العشير، فإذا كانت تكثر اللعن يسهل عليها أن تلعن نفسها، فأتى الله عز وجل بلفظ لم تعتاده لكي يعظم في نفسها هذا الأمر، فقال: والخامسة أن غضب الله عليها. وإلا الأصل أن يكون اللفظ مترادف بين إيش؟ بين الزوج والزوجة. نعم.
إذا رمى الرجل زوجته بالزنا في قبل أو دبر فعليه حد القذف إن كانت محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة. ويأتي تعريف الإحصان في القذف: إلا أن يقيم البينة عليها بما قاله أو يلاعن. وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات: أولا أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها ولا حاجة لأن تسمى أو تنسب إلا مع غيبتها. ثم يزيد في 5: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ولا يشترط على الأصح أن يقول فيما رماها به من الزنا، قاله في شرح المنتهى. قال ابن هبيرة: لا أراه يحتاج إليه، لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الاشتراط. ثم تقول الزوجة 4: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتشير إليه إن كان حاضرا بالمجلس، وإن كان غائبا عنه سمته ونسبته وتكرر ذلك. ثم تزيد في 5:
قوله وتكرر ذلك يعني إيش؟ في كل مرة تشير إليه إن كان في المجلس، أو تسميه إن كان غائبا.
ثم تزيد في 5: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولا يشترط على الأصح أن تقول فيما رماني به من الزنا، فإن نقص لفظ مما ذكر ولو آتي بالأكثر وحاكم حاكم به، أو بدأت به، أو قدمت الغضب، أو بدلته باللعنة أو السخط، أو قدم اللعنة أو أبدلها بالغضب أو الإبعاد، أو أبدل لفظ أشهد بأقسم أو أحلف أو أتى به قبل إلقائه عليه، أو بلا حضور حاكم أو نائبه، أو بغير العربية ممن يحسنها ولا يلزمه تعلمها إن عجز عنه بها، أو علق اللعان بشرط، أو عدمت موالاة الكلمات، لم يصح لأنه مخالف للنص.
نعم، لأن النص ورد بترتيب معين وألفاظ معينة فيجب مراعاتها. وللعان قصة مشهورة، وهي قصة هلال بن أمية حينما قذف امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو الحد على ظهرك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية.
وسنة لاعنهما قياما، لأن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خبر هلال رضي الله عنه أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهد أن هلالا جاء فشهد ثم قام فشهدت، وهذا يدل على أنهما تلاعنا قياما بحضرة جماعة. ويسن أن لا ينقصوا عن 4 من الرجال، لأن الزوجة ربما تصدق على الزنا فيشهدون على إقرارها عند الحاكم.
شوف هذا الحكمة من إيش؟ حضور أقل ما يكون إيش؟ 4، لأن ربما إيش؟ تعترف، تقول نعم، فإذا اعترفت يشهدون هؤلاء 4 عليها بما اعترفت فيه. لكن لو حضر 2 أو 3 واعترفت لم يحصل بهذا إيش المراد. نعم.
ويسن أن يكون اللعان في الأوقات والأماكن المعظمة، ففي مكة بين الركن والمقام، وفي المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، في بيت المقدس عند الصخرة، وفي سائر البلدان عند منابر جوامعها، وتقف الحائض عند باب المسجد.
أما مسألة المنبر في المدينة فهذا ربما يكون إيش قبل احتراقه، أما بعد احتراقه وتغييره فمنبره كسائر منابر المسلمين، وكذلك في بيت المقدس عند الصخرة هذا لم يأتي به حديث صحيح.
وفي الزمان بعد العصر.
نعم، العصر ورد فيه. إيش ورد فيه بعد العصر؟
الإقسام على
شهر. أيوة، في القرآن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهم من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهم يقسمان بالله. نعم. تحبسون من بعد الصلاة، الصلاة المعنية هي بعد العصر، فيقسمان بالله تحبسون من بعد الصلاة، الصلاة جاء في الآثر أنها العصر. لا لا، ما هو على الإطلاق في هذه الآية، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. نعم. ولذلك تجد أن أشياء كثيرة ترتبط بعد صلاة العصر لأنها آخر النهار، كما في ساعة الجمعة وعشية عرفة. نعم.
قال: ويسن أن يأمر الحاكم من أي رجلا يضع يده على فم الزوج وامرأة تضع يدها على فم الزوجة عند الخامسة.
نعم، عند الخامسة يضع، يكلف أحدا يضع فم يده على فم الرجل أو امرأة تضع يدها على فم المرأة، فيقال لها اتق الله فإنها الموجبة، يعني للعذاب. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمرأة هلال بن أمية اتق الله فإنها الموجبة، قالت تلكأت، فقالت والله لا أفضح قومي، فحلفت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به أحمش الساقين أفجحهما فهو لشريك، يعني الذي قذفها فيه هلال بن أمية. فجيء بالولد سبحان الله على نفس الوصف الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ماذا؟ قال: بيني وبينها كتاب الله. هذا ما يدل على الإنسان أنه إيش؟ إذا استقر في نفسه أمر التهمة وظهر له شيء من الدلائل التي لا تكون إيش، أو ظهر له شيء من القرائن التي لا تدل على لا تكون دليلا في إثبات البينة والشهادة، فإنه ليس بينه إلا بكتاب الله. يعني لو أن مثلا رجل وجدوه في بيت واتهموه بالسرقة وفقدوا شيئا من البيت، فإنه إن لم يثبت ما يدل أنه أخذها، فإنه ليس لهم إلا إيش، تهمته أنه وجدوه في البيت. ما يستطيع أن يقول والله أنه سرق هذا الشيء وهم ليس عندهم دليل في هذا، هم عندهم دليل أنه قبضوا عليه في البيت.
ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. أما كون الخامسة هي الموجبة فإنه إذا كان كاذبا وجبت عليه اللعنة لالتزامه إياها في الخامسة، وإن كانت كاذبة وجب عليها الغضب بالتزامها إياه في الخامسة، فينبغي التخويف عندها والإعلام أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لأن عذاب الدنيا منقطع وعذاب الآخرة دائم، ليتوب الكاذب منهما ويرتدع عما عزم عليه، ويبعث الحاكم إلى خفرة من يلاعن بينهما.
الخفرة هي المرأة البرزة، المرأة البرزة هي الخفرة. وما معنى البرزة؟ قالوا البرزة هي التي تبرز للرجال لجراءتها، نعم، لا ايش، ويبعث الحاكم، اي نعم، لا استغفر الله، الخفرة ضد البرزة. الخفرة هي التي تخفر نفسها، بمعنى انها تخفي نفسها حياء. نعم. ويبعث حاكم الى خفرة هي ضد البرزة. يعني امرأة ما فيها حياة، ما تستطيع أن تحضر مجلس الحكم، فيبعث لها الحاكم من يعني يطلب منها هل تقرين بما قذفك به الزوج أو أنك تلاعنين، نعم. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. نعم.
قال فصل: وشروط اللعان ثلاثة. الأول كونه بين زوجين ولو قبل الدخول، مكلفين ولو قنين أو فاسقين أو ذميين أو أحدهما. الثاني أن يتقدمه، أي اللعان، قذفها بالزنا ولو في دبر، كقوله زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين. وإن قال وطئت مكرهة أو نائمة أو بشبهة فلا لعان. الثالث أن تكذبه الزوجة في قذفه إياها ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، لأنها إذا لم تكذبه لا تلاعنه، والملاعنة إنما تنتظم من الزوجين. ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام: الحكم الأول سقوط الحد عنه إن كانت الزوجة محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة. الحكم الثاني الفرقة بين المتلاعنين ولو بلا فعل الحاكم، يعني ولو لم يفرق الحاكم بينهما على الأصح. الحكم الثالث التحريم المؤبد ولو أكذب نفسه أو كانت أمة فاشتراها بعد. الحكم الرابع انتفاء الولد عن الملاعن، ويعتبر لنفيه أي الولد ذكره صريحا في اللعان، كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي، وتقول هي أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده. فصل فيما يلحق من النسب: إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق أربع سنين، قال في الفروع ولو مع غيبته 20 سنة، قال في المغني في مسألة القافة، وعليه نصوص الإمام أحمد. ولعل المراد ويخفى سيره، وإلا فالخلاف على ما يأتي انتهى.
ما يلحق النسب؟ يقول إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعهم بهما ولو مع غيبة فوق 4 سنين فإنه يلتحق به. يعني إذا أتت امرأة زوج بولد سواء ذكر أو أنثى بعد 6 أشهر فإن الأصل أن هذا الولد يلحق هذا الرجل. لماذا؟ لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لكن لو أتت به 5 أشهر ما يلتحق. واضح؟
لكن ماذا نقول إذا كان يعني قبل 6 أشهر، يعني نقول أنها فعلت شيء يعني؟
ما يلتحق، ما يلحق الناس، المهم ما يلحق. عاد مسألة هل يعني أمر آخر، هذا باب آخر.
قال: ولا ينقطع الإمكان عن الاجتماع بحيض حتى ولو كان الزوج ابن 10 سنين لحقه نسبه على الأصح.
طيب هذا جواب ما سبق، لحقه نسبه. قال: وحتى لو كان ابن 10، لأنه مظنة إيش؟ أنه يطأ ويبلغ. قال صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني عند بلوغ 10. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش.
نعم، وهذه المرأة لها فراش. نعم.
ولأن مع ذلك يمكن كونه منه، قدرناه 10 سنين، فما زاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، ولأن تمام 10 سنين زمن يمكن فيه البلوغ فيلحق فيه الولد كالبالغ.
نعم، وهذا من باب إيش؟ المحافظة على الأنساب، وإلا لو أدخل على الناس في هذا الشك لهدمت بيوت كثيرة. نعم.
قد روي أن عمرو بن العاص وابنه رضي الله عنهما لم يكن بينهما إلا 12 عاما، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع دليل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة. ومع هذا، أي مع لحوق النسب به، لا يحكم ببلوغه، أن الحكم ببلوغه يستدعي يقينا لترتب الأحكام عليه من التكاليف ووجوب الغرامات، فلا يحكم به مع الشك، وإنما ألحقنا الولد به حفظا للنسب واحتياطا. ولا يلزمه أي بإلحاقنا به النسب كل المهر، لأن الأصل براءة ذمته فلا يثبت عليه بدون ثبوت سببه الموجب له، ولا تثبت به عدة ولا رجعة.
ربما يقول قال كيف أن أثبتنا النسب ولم نثبت هذه الأشياء؟ لأن الأحكام تتبعض، الأحكام تتبعض، ربما يثبت شيء ولا يثبت شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة: الولد للفراش، يعني لزمعة والد سودة، واحتجبي منه يا سودة.
ولا تثبت به عدة ولا رجعة، لأن السبب الموجب لهما غير ثابت، فلا يثبتان بدون ثبوت سببهما، وإن لم يمكن كونه من الزوج. مثل لو أتت به لدون نصف سنة
هذا جواب.
وإن لم يمكن كونه من الزوج، مثل لو أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش، أو أتت به لأكثر من 4 سنين منذ أبانها أو فارقها حاملا فوضعت ثم وضعت آخر بعد نصف سنة، أو علم أنه لم يجتمع بها زمن الزوجية، كما لو تزوجها بحضرة جماعة ولا فرق بين أن يكون مع الجماعة حاكم أو لا، ثم أبانها في المجلس أو مات الزوج بالمجلس، أو كان بين الزوجين وقت عقد مسافة لا يقطعها في المدة التي ولدت فيها، كمشرقي تزوج بمغربية ثم مضت 6 أشهر وأتت بولد لم يلحقه نسبه، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل، أو كان الزوج لم يكمل له 10 من السنين، أو قطع ذكره مع أنثييه لم يلحقه، أي لم يلحق الولد الزوج في هذه المسائل كلها. قال فصل: ومن ثبت أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه، أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت من نصف سنة فأكثر لحقه نسب ما ولدت، لأن أمته بوطئه صارت فراشا له، فإذا أتت بولد لمدة الحمل من يوم الوطئ لحقه نسبه، ولو قال عزلت أو قال لم أنزل، لا إن ادعى استبراء بعد الوطئ بحيضة ويحلف على الاستبراء ثم تلد لنصف سنة بعده. ومن اعتق أمة أقر بوطئها أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة من حين عتقها أو لدون نصف سنة من حين بيعها لحقه، أي لحق المعتق أو البائع ما ولدته، لأن أقل الحمل 6 أشهر، فإذا أتت به لدونها وعاش علم أن حملها كان من قبل عتقها وقبل بيعها حين كانت فراشا له، والبيع باطل لأنها صارت أم ولد له حتى ولو كان استبرأها قبل أن يبيعها. وإن أتت به لنصف سنة فأكثر لحق الولد المشتري، ويتبع الولد أباه في النسب إجماعا. قال في شرح المنتهى: ما لم ينتفع عنك ابن ملاعنة فولد قرشي من غير قرشية قرشي، بخلاف ولد قرشية من غير قرشي فإنه لا يكون قرشية.
يعني الولد تبع لأبيه. نعم.
ويتبع الولد أمه في الحرية، وكذا يتبع الولد أمه في الرق، إلا مع شرط: أن يشترط زوج الأمة على سيدها عند تزويجها أن ما تأتي منه بولد يكون حرا، أو مع غرور أن يتزوج امرأة على أنها حرة فتبين أمة، فإن ولدها في الصورتين يكون حرا.
هذا إيش في التبعيات؟ الولد تبع لأبيه في النسب، وتبع لأمه في الرق، وتبع لخيرهما في الدين. تبع لأمه في الرق، إذا كانت أمه رقيقة يكون إيش؟ رقيقا. إلا في حالات مثل إيش؟ أن يتزوجها على أنها حرة ثم يتبين أنها إيش؟ أمة، هذا يكون حرا. أو أنه اشترط، تزوج أمة ويعلم أنها أمة لكنه اشترط، قال ولدي منها حر، فرضي السيد فإن يكون ولده منها حرا. نعم.
قال: ويتبع الولد في الدين خيرهما، أي خير أبويه دينا، فلو تزوج مسلم حرة كتابية أو تسرى مسلم بأمة كتابية فما تلده منه يكون مسلما، وإذا تزوج كتابي بحرة مجوسية أو تسرى بأمة مجوسية ما تلده منه يكون كتابيا، ويتبع الولد في النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما.
نعم.
أخبث الأبوين،
يتبع الولد أخبثهما من حيث النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل، وهذا في غير الآدمي. نعم. نعم.
فالبغل نجس محرم الأكل لتبعيته لأخبث أبويه، وهو الحمار الذي هو نجس محرم الأكل دون طيبهما الذي هو الفرس الطاهر المباح الأكل.
نعم. نعم.
قال رحمه الله: كتاب العدة مأخوذة من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال كالحيض والأشهر ونحوهما، وهي أي العدة تربص من فارقت زوجها بوفاة دخل بها أو لا، أو حياة إن دخل أو خلا بها. فالمفارقة بالوفاة أي التي مات زوجها عنها تعتد مطلقا.
إذن العدة غير الحداد، العدة هي التربص. قال: وهي التربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة كطلاق وغيره. نعم.
تعتد مطلقا أي سواء كان المتوفى يولد لمثله أو لا، يطأ مثله أو لا، دخل بها أو لا. فإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، حرة كانت أو أمة، ولو لم تطهر من نفاسها بغسل أو تيمم. لكن إن تزوجت في مدة النفاس حرم وطؤها حتى تطهر، فلو ظهر بعض الولد فهي في عدة حتى ينفصل باقيه إن كان الحمل واحدا، وإن كان أكثر فحتى ينفصل باقي الأخير. والحمل الذي تنقضي به العدة ما تصير به الأمة أم ولد، وهو ما يتبين به خلق الإنسان كرأس ورجل. وإن لم تكن حاملا منه فإن كانت حرة فعدتها أربعة.
هذا الضابط يعني يقول كيف يتبين، أو كيف نحكم أن هذا دم نفاس إذا تبين فيه خلق الإنسان؟ طيب أي خلق الإنسان؟ قال: الرأس والرجلين. يعني إذا استطعت أن تميز أن هذا رأسه وهذه رجلاه فهذا مما يدل على التبين. نعم.
وإن لم تكن حاملا منه فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها، لأن النهار تبع لليل، والإجماع منعقد على ذلك لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ولأن النكاح عقد عمر، فإن مات فإذا مات انتهى، والشيء إذا انتهى تقررت أحكامه كتقرر أحكام الصيام لدخول الليل وأحكام الإجارة بانقضاء مدتها. والعدة من أحكام النكاح، ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم. وعدة الأمة المتوفى عنها زوجها نصفها أي نصف عدة الحرة، وذلك شهران وخمس ليال بخمسة أيام. والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها، وشرط لوجوب العدة للخلوة طواعيتها وعلمه بها. فإن طلقها قبل الدخول أو الخلوة فلا عدة عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وكان ممن يطأ مثله ويطأ مثلها وهو ابن عشر وبنت تسع. وإنما اشترط ذلك لأن العدة تراد لبراءة الرحم من الحمل، فإن كانت الموطوءة لا يطأ مثلها أو كان الواطئ لا يلحق به الولد لصغره فلا فائدة في العدة لتحقق براءة الرحم من الحمل. وعدتها أي عدة المفارقة في الحياة المدخول بها إن كانت حاملا بوضع الحمل كله.
وإنما اشترط ذلك لأن العدة تراد لبراءة الرحم والحن، فإن كان الموطوء لا الموطوعة لا يوطأ مثلها أو كان الواطئ لا يلحقه به الولد للصغر فلا فائدة في العدة. عدة المطلقة الحامل، نعم، وعدتها
قال وعدتها أي عدة المفارقة في الحياة المدخول بها إن كانت حاملا بوضع الحمل كله، وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيضات إن كانت حرة أو نعم مبعضة،
نعم،
بغير خلاف بين أهل العلم. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقرء الحيض على الأصح، والقرء في كلام العربي يقع على الحيض والطهر جميعا، فهو من الأسماء المشتركة،
لكن الصحيح أنه الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجلسي قدر أقرائك، يعني قدر حيضتك.
وعدتها حيضتان إن كانت أمة وليس الطهر عدة، ولا تعتد بحيضة طلقت فيها حتى تأتي 3 حيضات كوامل بعدها إن كانت حرة أو مبعضة، وثنتين بعدها إن كانت أمة، وإن لم تكن من طلقت بعد الدخول أو الخلوة تحيض لأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا، أو كانت مستحاضة ناسية لوقت حيضها، أو مستحاضة مبتدأة، أو كانت آيسة وهي أي الآيسة من بلغت 50 سنة وتقدم، فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة إجماعا، لقوله سبحانه تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، يعني كذلك. وابتداء العدة من الساعة التي فارقها فيها في الأصح، فلو فارقها نصف الليل أو نصف النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول أكثر العلماء. وعدتها 2 شهر إن كانت أمة لا تحيض لصغر أو إياس أو مبعضة فبالحساب، ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص 9 أشهر وهي غالب مدة الحمل لتعلم براءة رحمها، فإذا مضت ولم يتبين حمل علم براءة رحمها ظاهرة، ثم تعتد عدة آيسة، وإنما وجبت العدة بعد 9 أشهر.
يعني صار كم؟ سنة.
وإنما وجبت العدة بعد 9 أشهر التي علمت براءتها من الحمل فيها، لأن عدة الشهور إنما تجب بعد العلم ببراءة الرحم من الحمل إما بالصغر أو الإياس. وها هنا لما احتمل انقطاع الحيض للحمل واحتمل انقطاعه للإياس اعتبرنا البراءة من الحمل بمضي مدته، فتعين كون الانقطاع للإياس فأوجبنا عدته عند تعينه، ولم نعتبر ما مضى كما لم نعتبر ما مضى من الحيض قبل الإياس، لأن الإياس طرأ عليه. وإن علمت المعتدة ما رفعه أي ما رفع الحيض من مرض أو رضاع ونحوه كنفاس فلا تزال متربصة في عدة حتى يعود الحيض وتعتد به وإن طال الزمن، لأنها مطلقة لم تيأس من الدم، فيجب عليها العدة بالأقراء وإن تباعدت، كما لو كانت ممن بين حيضتيها مدة طويلة أو تصير آيسة، يعني أو تصير إلى سن الإياس فتعتد عدة آيسة، نص على ذلك في رواية صالح وأبي طالب وابن منصور. تنبيه: فهم من المتن أن المعتدات 5: الأولى الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع حمل كله، 2 المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، 3 ذات الأقراء المفارقة في الحياة، 4 من لم تحض المفارقة في الحياة، 5 من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، زاد في الإقناع والمنتهى 6 وهي امرأة المفقود.
وهذا كذلك حتى في زاد المستقنع 6.
وقد ذكرها المؤلف في الفرائض.
نعم.
قال فصل.
يعني لم يغفل المؤلف لكن ذكرها في باب آخر، لكن لو أنه ذكرها هنا كان أحسن.
قال فصل وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو من وطئ شبهة ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها بوضع الحمل قبل أن تتم عدة الأول ولا يحتسب من عدة الأول مقامها عند الثاني وللزوج الأول إن كان طلاقا رجعيا رجعتها في التتمة ثم تعتد للثاني لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك وإن وطئها عمدا من غير شبهة من أبانها في عدتها منه فكالأجنبي أي فكوطئ الأجنبي فتتم العدة من الأول ثم فتتم العدة الأولى ثم تبتدئ العدة الثانية للزنا لأنهما عدتان من وطئين يلحق النسب في أحدهما دون الآخر فلم يتداخلا كما لو كانا رجلين وإن وطئها مبينها بشبهة في عدتها منه استأنفت العدة من أولها لأنهما عدتان من واطئ فتداخلتا ومن وطئت زوجته بشبهة ثم طلقها اعتدت له ثم تتم للشبهة وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين لأن كل واحد من الواطئين له حق في عدته للحوق النسب في وطئ الشبهة لا إن تعدد الواطئ بزنا فإن العدة لا تتعدد في الأصح ويحرم على زوج المرأة الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في فرج ما دامت في العدة أي عدة الواطئ لأنها عدة فقدمت على حق الزوج فمنع من الوطئ قبل انقضائها قال فصل يحرم الإحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج
الإحداد ما هو؟ الإحداد ترك الزينة والناس تخلط بين العدة والحداد
قال ويجب الإحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها إن كانت بنكاح صحيح
فقوله رحمه الله يحرم الإحداد فوق ثلاث يعني يحرم على على أحد أن يترك الزينة على أحد إلا ثلاثة أيام نعم
ويجب الإحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها إن كانت بنكاح صحيح لأن النكاح إن كان فاسدا فهي ليست زوجة على الحقيقة الشرعية والمسلمة والذمية والمكلفة وغيرها فيه سواء ما دامت في العدة ويجوز الإحداد للبائن قال في الفروع إجماعا لكن لا يسن لها قاله في الرعاية انتهى
والإحداد نعم. يجوز لها ولا يسن أنا. يعني امرأة طلقها رجل بانت منه وتوفي بعد ذلك هل لها أن تحد عنه يقولون يجوز ولا يجب ولا يسن وهذا يحصل لكل الرجل لما كان عندها وحصل ما يوجب الفرقة
قال والإحداد ترك الزينة وترك الطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها ويحسنها كالزعفران ولو كان بها سقم وترك لبس الحلي والخاتم وحلقة في قول عامة أهل العلم لأن الحلي يزيد حسنها ويدعو إلى مباشرتها وترك لبس الملون من الثياب لزينة كالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الصافيين والمطرز وما صبغ غزله ثم نسج فكمصبوغ بعد نسجه وترك التحسين بالحناء لأنه يدعو إلى الجماع أشبه الحلي بل أولى وترك الأسفيداج وهو شيء يعمل من الرصاص إذا دهن به الوجه يربو ويبرق وترك الاكتحال بالكحل الأسود بلا حاجة ولو كانت سوداء وترك الدهان بالدهن المطيب فلا يحل لها استعمال الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج والياسمين والبان وما أشبه ذلك لأن الدهان بذلك استعمال للطيب وترك تحمير الوجه وحفه ونتفه وتنقيطه والتخطيط ولها لبس الثوب الأبيض ولو كان حريرا لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره كما أن المرأة إذا كانت حسنة الخلقة لا يلزمها أن تغير نفسها في عدة الوفاة وتشوه نفسها ولا تمنع من ملون لدفع وسخ ككحلي ونحوه كالأسود والأخضر الذي ليس بصاف ليس بالصافي، ولا تمنع من نقاب ولا أخذ ظفر ونتف إبط وأخذ شعر مندوب إلى أخذه وغسل. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، سواء كان لزوجها أو بإجارة أو إعارة إذا تطوع الورثة بإسكانها فيه أو السلطان أو أجنبي. وإن انتقلت إلى غيره لزمها العود إليه ما لم يتعذر بأن تدعو ضرورة إلى خروجها منه. وتنقضي العدة عدة المتوفى عنها زوجها بمضي الزمان الذي تنقضي به العدة، حيث في أي مكان كانت، لأن المكان ليس شرطا لصحة الاعتداد.
إذا الصابون العادي يعني الروائح العطرية هذه ما في بأس، لأن ما يقصد بها إيش التعطر بقدر ما يقصد بها إزالة هذه الأوساخ.
قال رحمه الله: باب استبراء الإماء. الاستبراء استفعال من البراءة، وهي التمييز والانقطاع. يقال برئ اللحم من العظم إذا قطع عنه فصل منه، وهو الاستبراء.
الاستبراء مقصود به إيش؟ براءة الرحم. يعني كيف يحصل براءة الرحم عند الإيماء؟ الإنسان حينما يشتري أمة لا بد إيش أن يستبرئها لكي يعلم خلو رحمها من وطء سابق. وهذا الاستبراء يجب على البائع لكي يحفظ ماءه، ويجب على المشتري لكي يحفظ ماءه، خشية أن يكون البائع لم يستبرئ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: ولا تنكح ذات حيض حتى تحيض، يعني حتى يتحقق براءتها. نعم.
ايش كذا
عن؟ نعم. في الأمهة التي توطأ. مقصود أما الإماء التي لا توطأ ما يحتاج أن يستبرأ. يعني إذا اشترى أمه مزوجة ما يحتاج. نعم.
قال: وهو الاستبراء واجب في ثلاثة مواضع لا أكثر. أحدها إذا ملك الرجل ولو كان المالك طفلا بأي نوع من أنواع التملكات، أمة يوطأ مثلها بكرا كانت أو ثيبا ولو مسبية أو لم تحض، حتى ولو كان ملكها من طفل أو أنثى، أو كان بائعها قد استبرأها أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه الأمة بفسخ أو عيب أو إقالة أو خيار أو غيره كبيع أو هبة، ولو قبل تفرقهما عن المجلس على الأصح. قال في الإقناع: إن افترقا. وحيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها. الثاني من الثلاث مواضع التي يجب فيها الاستبراء إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها، أو وطئها ثم أراد أن يبيعها قبل الاستبراء فيحرم عليه. أما إذا أراد أن يزوجها فإنه يجب عليه استبراؤها وجها واحدا، لأن الزوج لا يلزمه استبراء فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. وأما إذا أراد بيعها فإنه يجب استبراؤها على الأصح، لأنه يجب على المشتري الاستبراء لحفظ مائه، فكذلك البائع، لأنه قبل الاستبراء مشكوك في صحة البيع وجوازه، احتمال أن تكون أم ولد فيجب الاستبراء لإزالة الاحتمال، ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئها فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. فلو خالف بأن زوجها أو باعها قبل استبرائها صح البيع في الظاهر، لأن الأصل عدم الحمل دون النكاح، يعني أن النكاح لا يصح لأن استبراءها واجب حفظا لمائه، فلم يصح تزويجها في زمن الاستبراء كالمعتدة، وإن لم يطأها جاز البيع والنكاح قبل الاستبراء. الثالث من المواضع الثلاثة التي يجب فيها الاستبراء إذا أعتق أمته التي كان يطأها قبل استبرائها أو مات عنها، أو أعتق أم ولده أو مات عنها، لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرئ قبل، لأنها فراش لسيدها وقد فارقها بالعتق أو الموت، فلم يجوز أن تنتقل إلى فراش غيره قبل الاستبراء. قال فصل: ويحصل استبراء الحامل بوضع الحمل أي بوضع ما تنقضي به العدة، واستبراء من تحيض بحيضة كاملة، ويحصل استبراء الآيسة والصغيرة التي يطأ مثلها. أما إذا كان لا يطأ مثلها فلا تستبرأ، لأن براءة رحمها ثابتة بالحس فلا فائدة في استبرائها. واستبراء البالغة التي لم تر حيضا بشهر، لأن الله تعالى جعل الشهر مكان الحيضة، ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيضات، فكانت عدة الحرة الآيسة 3 أشهر مكان 3 قروء، وعدة الأمة بشهرين مكان قرئين. وأما استبراء المرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فعشرة أشهر، 9 للحمل وشهر الاستبراء بدل الحيض، والعالمة ما رفعه 50 سنة وشهر. قال في المنتهى وشرحه: وإن علمت ما رفع حيضها فكحرة، يعني أنها لا تزال في استبراء حتى يعود الحيض، فتستبرئ نفسها بحيضة إلا أن تصير آيسة، فتستبرئ نفسها استبراء الآيسات انتهى. وعبارة الإقناع معناها كالمنتهى وشرحه. ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها، لأنه صدق عليه أنه ملكها وجاز له هبتها ووقفها وعتقها وتدبيرها. فلو ملك بعضها ثم ملك باقيها لم يحتسب الاستبراء إلا من حين ملكها كلها، فإن ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة التي ملكها فيها، بل لا بد من حيضة مستقبلة كما لو طلقها وهي حائض. ملك شخص من أي أمة تلزمها عدة اكتفي بها، لأن الاستبراء لمعرفة براءة الرحم، والبراءة قد حصلت بالعدة، فلا فائدة في الاستبراء بعد العدة، بل هو ضرر على السيد بمنعه من أمته بلا ضرورة. وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطئ مورثه، كما لو ورث أمة عن أبيه فقالت: أبوك وطئني، صدقت. أو ادعت الأمة المشتراة أن لها زوجة أن لها زوجا صدقت، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.